بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، على آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اهدنا واهد بنا، ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم ارفع عنا الوباء، وارفع عنا البلاء، وارفع عنا الغلاء. نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من المنع بعد العطاء. احفظ لنا من نحبهم فيك، احفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك، أذهب همهم وغمهم وحزنهم، أذهب تعبهم وألمهم ومرضهم، أبدلهم مكانه فرجا وفرحا، أبدلهم مكانه صحة وعافية وسلامة. اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين، واحفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اللهم نجح الطلبة والطالبات اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم اجعل لهم الصعب والحزن سهلا، ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، وفقهم يا ربنا للإجابة السديدة. اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ أبناء المسلمين وبنات المسلمين ونساء المسلمين، احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، ووفق طلبة العلم لما تحبه وترضاه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل خلاله الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنه الإجابة عليها. وهذا هو اللقاء 16. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أمين. في الأسبوع الماضي أخت فاضلة راسلتنا عبر البث المباشر، وكان لها طلب معين أن نخصص في لقاءاتنا درسا يتعلق بالشباب، فوعدناها في الأسبوع الماضي في كل لقاء مفتوح في كل يوم أربعاء نبدأ مسألتنا الأولى ببعض النصائح التي توجه للشباب، خاصة في ظل الواقع المرير الذي تعيشه الأمة وفي ظل الأزمات المتلاحقة وعلى رأسها أزمة الأخلاق التي نراها في كثير من بلاد الإسلام. فما أحوج الدعاة والمربين إلى الاهتمام بهذا الباب وتربية الشباب على منهاج النبوة. لذلك مسألتنا الأولى في هذا اللقاء بعنوان الإسلام والشباب، بعنوان الإسلام والشباب. إن المتدبر لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم يجد اهتماما كبيرا بفترة الشباب، بفترة الشباب. لماذا؟ لأنها فترة القوة والنشاط، فترة القوة والنشاط، وخلال هذه الفترة يتمكن المرء من البذل والعطاء والاجتهاد في العبادات والقربات والطاعات قبل أن تأتيه الشيخوخة والكهولة وكبر السن فيعجز عن فعل ما كان متاحا له في فترة شبابه. لذلك نجد مثلا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن بين السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، النبي قال: وشاب نشأ في عبادة الله. لماذا فترة الشباب؟ إنها فترة النشاط والقوة. وفي الحديث ترغيب للشباب وحاث لهم على الاستقامة على أمر الله وعلى اغتنام فترة الشباب. الفترة دي أخوة بتمتد من سن 17 حتى سن 51، دي فترة الشباب عند العلماء والفقهاء، لأن فترة الغلام تبدأ من 3 سنين وتمتد حتى 17. يعني بعض الفقهاء يرى أن لفظة الغلام تطلق من سن 3 إلى 10 سنين، وبعضهم قام بمدها إلى 17 سنة، قالوا من سن 17 بنبدأ مرحلة الشباب، بنبدأ مرحلة الشباب وتمتد حتى سن 51. طبعا عشان الجماعة اللي في الأربعينات يفرحوا بقى نقول لهم أنتم ما زلتم شبابا، يعني عند الفقهاء والعلماء سن الشباب من 17 سنة ل51 سنة، بعد 51 بنبدأ سن الشيخوخة والكهولة بقى، إن 40 ده سن الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فالأشد قمة الشباب. خلاص بتمتد فترة الشباب حتى 51 سنة، من بعد بقى نخش في سن الكهولة والشيخوخة، ربنا عافينا وإياكم، بيبدأ بقى إيه ضعف من بعد قوة. ودي سنة، سنة الخلق. فإذا فترة الشباب فترة مهمة قوي، عندك من فترة 17 سنة حتى 51 سنة أنت شاب، الفترة دي يجب أن تغتنمها. في الاستقامة على أمر الله وفي القربات والطاعات والعبادات. ليه؟ بعد سن الخمسين لما نبدأ ندخل بقى في سن الكهولة أو الشيخوخة إلا يحصل هتبدأ بقى العلل والأفات تظهر، ضعف البدن، انحناء الظهر، الشعر يبيض، خلاص الصحة بدأت تضعف، بعد ما كنت الأول تقدر تتحرك بقيت عايز اللي يحركك، بعد ما كنت بتمشي على ساقين هتجلنا عصا وتتكئ على الثالثة ومحتاج حد تستند عليه، مشكلة كبيرة جدا. فيجي لك مش عارف ايه، العظام تعبانة، كل حاجة فيك بدأت تزيق، محتاجة بقى ايه شغلانة كبيرة قوي. انما وانت شباب كان عندك نشاط، عندك قوة، لذا قال شاب نشأ في عبادة الله. ليه الشاب؟ الفترة دي بيتصارع الشاب مع كثير من الشهوات اللي بتبعده عن الله. يقول لك الدنيا حلوة ومزهزة وتمتع بشبابك ويلعب وهيص خلاص كده، وبيغفل. وبعدين لما نبقى نكبر نبقى نتوب. طب وانت متيقن ان انت تدرك التوبة عند كبرك؟ سبحان الله، الموت يأتي بغتة، لا يعرف شابا فتيا ولا شيخا ضعيفا ولا يعرف طفلا صغيرا. فالموت يأتي بغتة، قد يأتيك الموت على حين غفلة منك وأنت على تقصير على معصية، فماذا تقول لربك عز وجل؟ عشان كده النبي حث الشباب ورغبهم على الاستقامة، فقال وشاب ناشأ في عبادة الله. إيه كمان؟ النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يهتم اهتماما كبيرا بإعداد الجيل من سن الغلامية. حديث عبد الله بن عباس يقول كنت غلاما وكنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكب خلف النبي على حمار على دابة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تربية على العقيدة طبعا، غلام من 3 ل 10 ل 17، يعني فترة إعداد لسن الشباب، فالنبي كان يهتم بالفترة دي قوي. عمرو بن سلمة في حجر النبي بيتربى، يجلس على مائدة النبي، يده تطيش في الصحفة، لا يحسن الطعام، فالنبي يقول له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بيعد جيل، بيربي على القيم والأخلاق والآداب. وهنا تنبيه لولاة الأمر وتنبيه للمربين أن نأخذ الشباب في فترة الغلامية بالرفق واللين والحكمة حتى نعد جيلا. يعني النبي اختار أعذب الألقاب عندما ينصح الغلام الصغير، يا غلام لا، كما يحدث في واقعنا للأسف المرير، تجد الأب كيف يعلم الولد، يقول له يا حمار يا غبي يا فاشل يا بليد. طب بالله عليك الحمار ده ممكن يتعلم؟ انت باللقب القبيح ده وبالسب ده أغلقت كل السبل لقبول النصيحة. الأم بقى يا حيوان، طيب حيوان ماذا تنتظرين أختاه من هذا الحيوان؟ انت أغلقت الباب تماما. تعال هنا يا فاشل يلي مش نافع، وغير بقى الكورس بتاع الدعوات اللي انتوا عارفينه يبتليك بمصيبة، ياك تخرج ما ترجع، ده انت طهقتنا. طبعا هذا السوء في التربية بينفر الأولاد، بيبعدهم عن طريق الله، ودي مشكلة خطيرة جدا وآفة. الولد غلط نعلمه ازاي؟ بكلمة طيبة تقول له كأب حبيبي تعالى هنا، الله يرضى عليك يا حبيبي، افعل كذا وكذا وكذا. شوف كلمة حبيبي دي بتفتح القلب، يا تعالى يا ابني انا بحبك، تعالى حبيبي وخايف عليك. الكلمه دي بتفتح القلب. انما تجد الاب طول النهار عمال يسب ويلعن في البيت، والام ما شاء الله عندها القاموس بتاع الدعوات اللي انتوا عارفينها. طبعا انا بتكلم عن حال في مصر، ما اعرفش في بلاد العالم. اخونا سعيد من المغرب برضو نفس الشيء، ماشي، وفي سوريا برضو نفس الشيء، ولا بتشتموا برضو كده؟ يا دي الليلة، وانت يا واد يا جمال في الجزائر والله بيشتموا يا جمال، وفي ألمانيا بيشتموا ولا بيشتموا، يشتمون. يعني العملية واحدة بقى، صح؟ العملية من نيلة بنيلة بلغة أهل مصر، ولا يا محمد بيقولوا عندكم في المغرب الأم بتشتم، بتقول له إيه؟ بتقولي هات لي مثال كده، مثلا كلمة خايبة كده، زي ما بتقولوا خايبة. ها الله إيش؟ ها
الله يعطيك مصيبة،
الله يعطيك مصيبة. وانت
تقول له الله يلقيها لك،
الله يلقي ايه؟
يلقيها لك.
يا دي الليلة، الله يلقيها لك. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان في سفر، وبعدين أحد الصحابة كان معه دابة ضعيفة، الجمل بتاعه والبعير كان ضعيف جدا، عمال يقول له شاء، يعني يمشي مش عايز يمشي، شاء زي ما احنا كنت تركب الدبة، كان قديما ما عرفش بقى انتوا بتقولوها ازاي، كنا احنا يقول شي للحمار، يعني امشي، شي يعني امشي، ها فشا يعني امشي. فالبعير مش عايز يمشي فقال شا لعنك الله، بيقول للبعير كده بيلعنه. سمع النبي دعوته على بعيره فالتفت اليه وقال من ذا الله، من ذا الذي لعن بعيره؟ قال انا. قال اتركه الآن ولا تتبعنا بملعون، فقد استجاب الله دعوتك. ثم قال عليه الصلاة وأزكى التسليم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل. وده بنرد فيه على بعض الأمهات لما بتيجي تدعي على ابنها، نقول لها التقل، تقول لك لا ده لسانها بيدعي عليه وقلبها بيقول بعد الشر عليه. لا يا أختنا، مش الكلام ده، بتخرج اللفظة من اللسان توافق ساعة استجابة فيستجيب الله. ولعل الولد اللي عندك ده اللي تعبك وكل عقوق ده بسبب دعوة منك، قلت له في يوم يبتليك بمصيبة فاستجاب الله دعوتك، بقى مصيبة اتحملي بقى جراء دعواتك. عشان كده بنقول للأمهات يا أخت الله يرضى عليك، اوعي تدعي على أولادك مهما تعبوك، ادعي لهم بالهداية، عود لسانك على الدعوة دي، الله يهديك، جميلة قوي، الله يصلحك، لكن اوعي تدعي عليه دعوة تستجاب فيهلك الولد بدعوتك أنت، ودي مشكلة خطيرة جدا. ونقول للأبناء احضروا دعوات الأباء والأمهات بقى، عليكم بالبر والرفق، لأن ربما تخرج دعوة فتستجاب وتبقى مشكلة كبيرة جدا. لذلك علمنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كيف نربي. يبقى لما تيجي تربي قول لابنك لقبا طيبا، يا حبيبي تعال جنبي هنا يا ابني، يا ابني أنا بحبك، يا بنتي أنا بحبك، الله يرضى عليك يا بنتي، افعلي كذا، يا بنت الله يرضيكي، البسي الحجاب يا بنتي، يا بنتي أنا أخشى عليك يا بنتي والله النار، وأخشى يا ابنتي على نفسي، لأن أبوك ومسؤول عنك وانت مسؤولة مني يا بنتي، فالله يرضيك يا بنتي تحجبي يا بنتي. ده سيدنا النبي يقول صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. عارفين سنمة الجمل؟ الجمل البعير بيكون على ظهره ارتفاع كده عامل زي الهرم، بنسميه السنمة. فصاحبتنا تجد راسها كده عاملة زي السنمة بتاعة البعير، يقول لك عاملة ديل حمار مثلا، يعني ولا اسمه ديل حصان؟ حصان، حصان، ديل حصان، وعاملة شعرها فوق كده حطله كده إريال، مش عارف دي بقى بتلقط دش ولا بتجيب، ما تعرفش دي حاطه ايه بقى، ده اسمه ريسورس ولا اسمه ايه اللي بيلقط من القمر الصناعي ده؟ ريال، اسمه ايه ده؟ المهم السياره بيكون فيها بتاع كده لاقط يلقط من، صح، بتسموه ايش؟ أنتينا. أنتين بلغة الألمان. طيب المهم سمعنا إريال عاملة لي إريال في دماغها تستقبل بالإشارات من القمر الصناعي، مشكلة يا أختي. لا الله يرضى عليك، الله يصلحك. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال النبي. يعني مشكلة خطيرة جدا يا بنتي، والله أنا خايف عليك، أنا كأب بخاف عليك. أو البسي يا بنتي الحجاب، سبحان الله. ده احنا اعتدنا لما نجيب جهازا جديدا بنجيب له جراب. ليه الجراب؟ عشان يحفظه ويحميه، صح؟ لما بتجيب هاتف جديد أول حاجة عايزين نجيب له جراب نغطيه. جبت آيباد بتجيب له جراب، صح؟ جبت لابتوب غالي بتجيب له جراب وتحطه في حقيبة وشنطة وخايف عليه وكل شوية تمسحه وتنظفه، صح؟ عشان تحافظ عليه. لكن لو سبته عريان يقع يتكسر منك الهاتف، لو لأنه مزحلق تيك يقع يتكسر أو يتسخ. طب وانت يا بنت، انت جوهرة، انت أغلى من الهاتف وأغلى من اللابتوب وأغلى من أجهزة الدنيا يا بنتي. فلازم نجيب لك غلاف يا بنتي. كثيرا ما أقول الكون كله يا إخوة مغلف بالحجاب. أو الله العظيم، سبحان الله، ده ربنا خلق الكون كله بالحجاب. شوف الأرض بتاعتنا دي ليه حاجة اسمها الغلاف الجوي، صح؟ ما هو ده الحجاب. ليه غلاف جوي؟ يقول لك بيحفظها من أشعة الشمس الضارة. فالحجاب حفظ ولا لا؟ يبقى حفظ للأرض، أبي حفظها، يبقى لازم يكون لها إيش؟ حجاب. أي نبتة أو ثمرة أو فاكهة ليها إيه؟ والله ليها حجاب، القشرة دي، وإلا تفسد وتعطن. يبقى كل النباتات وكل الثمار لها إيش؟ حجاب. المعلمة لما دخلت الفصل حبت تختبر كده البنات، فجابت علبة شوكولا مغلفة وجميلة، الشوكولاتة مغلفة وتمام، وعلبة تانية شوكولاتة من غير غلاف عريانة، وبتمر بالعلبتين لكل واحد تاخد شوكولاتة. يعني كلهن أخذنا المغلفة فقط، محدش خد من إيه؟ من العريانة. فبتقول لهم ليه؟ قالت دي عريانة ممكن فيها ميكروبات مش عارف ايه، ممكن يكون فيها اضرار، انما دي مقفولة دي حلوة. تلاوى كذا المرأة يا ابنتي المحجبة دي مغلفة نظيفة ما فيش فيها ميكروبات. العريانة التانية دي بقى كلها تلوث، ده نظر لها 100 نظرة، وده قال لها 100 كلمة، وده مش عارف ايه، وده انما التانية دي محجبة عفة وطهارة. فنعلم بنتنا كده يا بنتي، عايزينك تبقي غالية قوي. شوف حتى الفرق في شراء الكوخن والحلويات. كوخن بلغة الألمان، صح؟ عندنا في بلادنا تجد فيه بتوع حلويات في الطرقات، صح؟ عامل عربة كده من زجاج والحلويات عنده متعرية، تلاقي الدبان والناموس. انت لما تحب تاكل حاجة حلوة هتروح لده ولا تروح للمحل الشيك النظيف اللي عنده باترينات ومبردات وتلاجات والحلوة بتاعته محفوظة ومغلفة ونظيفة؟ هتروح لمين؟ المحل النظيف، ما روحش عند ده. وكمان في ظل الوباء والكورونا ده عايزين حاجة نظيفة، تلاقي هناك البياع لابس جوانتي ولابس يونيفورم كده نظيف وشكله كده يفرح والمحل نظيف، انما التانية دي كده ضوافره متر ودي كلها ملحوسة وكلها طين وعمال يعبيل، ايه ده؟ يجيب لك الامراض والعيلة. فدايما نحب المغلف. فانت يا بنتي كذلك كده، ربنا شرع لك الحجاب عشان يحفظك ويصونك يا بنتي من اعين الناس. فنعلم البنت كده برفق، يا بنتي يا حبيبتي يا غاليه يا بنتي، والله العري دعوه ابليسيه ولا يدعو الى التبرر الا المفسدون الا الابالسه. ادم عليه السلام وحواء يا بنتي لما كانوا في الجنه، لما كان في الجنه منع من شجره، إبليس اجتهد يا بنتي واسوت راحوا أكل من الشجرة. إيه اللي حصل يا بنتي لما أكل من الشجرة واستجاب الوساوس إبليس؟ بدت لهما سوءاتهما، اتعروا يا بنتي. الفطرة قالت لهم العري لا، وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، بيغطوا نفسهم. الفطرة بتقول نتغطى مش نتعرى. يبقى أي حد يدعو للتبرج يبقى إيش؟ إبليس.
احد الدعاه في مصر بيتكلم عن قضايا التحرش والقرف البلاوي السوداء المنتشره في العالم ده، فبيقول زي ما بنقول للشباب غض البصر برضه نقول للبنت اتحجابي. يا الدنيا قامت وما عادتش، لان هم عايزين الفسق وعايزين الفجور، عايزينها تمشي عريانه بنطلونها المقطع. ما هو الاسلام اللي قال للرجل غض بصرك امرها برضه بغض البصر والحجاب. ليه تيجوا عند الرجل بيقول لك ما لازم يغض بصره؟ طب وانت ما تتحجبيش ليه؟ ما انت ربنا امرك بالحجاب، يبقى لازم تتستري، لان انت فتنه بعريك وتبرجك وسفورك، فبتكوني جالبه للويلات. فالدنيا قايمه على احد الدعاه عشان بيقول برضو البنت تتحجب. ليه يقول كده؟ لا خليك مع الشباب بس، خليها تمشي عريانه براحتها، تمشي عريانه. قالوا اللي بيدعوا واللي بيطعنوا في الداعيه ده، احنا ما بندعوش ما بتدعوا لايه؟ انتوا عايزين ايه بالضبط؟ هم يريدونها فوضى، امر جلل خطير جدا. فنقول لها يا بنتي احذري، احذري يا بنتي من الابالسه، من شياطين الاعلام في كل مكان، احذري يا بنتي من دعاه التغريب اللي عايزين يخلوكي غربيه لا مسلمه تتبعي النبي الامينه محمده، عايزينك زي السلع الرخيصه. شوفوا الاعلانات والمسلسلات، المراه سلعه رخيصه جدا عندهم، مجرد اداه للاغواء، رخيصه. اعلان عن اللبان يجيب لك واحده عريانه، ايه علاقه اللبان بالمراه العريانه؟ حتى يجيب لك اعلان عن معجون السنان يجيب لك نساء عرايا، لا حكايه، واحنا نغسل سناننا ولا؟ مصيبه كبيره جدا يعني. فيا بنتي هم عايزينك رخيصه، والاسلام عايزك غاليه قوي، عايزك جوهره مصونه ومحفوظه. فنعلم البنت ونصبر عليها، ويا بنتي افعلي كذا، يا بنتي كذا، يا بنتي كذا، احفظي نفسك يا بنتي عشان ذئاب الطرقات يا بنت الله يرضى عليكي، بنخاف عليك. فيجي النبي يعلمنا نستخدم اجمل الالقاب واحنا بننصح ونعلم، مش يا حيوان ويا حمار، لا 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 لا. ايه كمان من اهتمام الاسلام بالشباب؟ حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح قال: قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وقاية وحماية، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يا معشر الشباب، الشباب ليه؟ سن فيه الغريزة قوية جدا، فمحتاج لضبط شرعي، محتاج لحماية، تجل حفظ، وإلا يهلك ويهلك غيره. فنقول لك عليك بالزواج ما دمت استطعت، لأن الزواج هيعينك على غض البصر. عندك زوجة في البيت طيبة تنظر لها، هيعينك على حفظ الفرج، عندك زوجة مكفياك ترفع عنك الحرج. طب مش قادر على الزواج، ما عنديش الماديات، ما عنديش القدرة الصحية، طيب صوم بقى، الصيام هيضبط عندك الشهوة. يبقى الإسلام بيحفظ الشباب من الهلكة. الشاب اللي كان كله ده غريزة وقوة وأتى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. من قوة إيمان الشاب وصدقه أراد أن يأخذ رخصة لفعل الزنا، ولا يريد أن يفعل الحرام، فرح للنبي يمكن ويكون الشرع يجز له فيعمل حاجة عن طريق الشرع. ماشي كده؟ عشان نخلي بالنا احنا بنتكلم عن الصحابة، ده صحابي الشاب ده رضي الله عنهم أجمعين، عشان بعض الدعاء للأسف لجهلي وعدم علمي لم يجعني أقول لك شاب فقد الحياء، ده أنت اللي فقد الحياء، بتتكلم عن صحابي. لو فقد الحياء ما سأل، لفعل الزنا وما أتى النبي ليسأل، لكن ده شاب كله حياء، اعتقد أن ممكن الشرع يجز له الفعل فيكون حلالا في حقه وليس بحرام، فأتى النبي سائلا: يا رسول الله ائذن لي في الزنا. الصحابة غضبوا، ماذا فعل؟ قال: دعوه. هكذا يكون المربي، ده شاب عنده قوة وغريزة فوارة، محتاج لعلاج الآن، محتاج لضبط شرعي، مش محتاج لصد وتنفير، لكن برفق نعلمه. قال: دعوه. ثم نظر إلى الشاب وقال: أدنه، قرب مني يا ابن تعال. أهي دي بداية التربية بقى. بنقول للأباء والأمهات عشان ننصح ونربي لازم نقرب ولادنا مننا، المشكلة فين يا أخواننا؟ والله حقيقة بعض الآباء للأسف عامل نفسه رئيس مباحث داخل البيت، تقريبا عنده مرض نفسي، كان عايز يبقى ضابط شرطة ها ولا لواء وفشل، فأعمل في البيت بقى طول ما على طول سين وجيم رئيس مباحث، رحت فين جيت منين عملت ايه سويت، ما بيسمعش ما بيعلمش ما بينصحش، على طول دراب سباب لعان في البيت، نكدي مقرف متعب. يا نشرب الشاي احسن حاجه بتتعب صح. فمكهرب العيال ومنفر العيال وبيصد عن سبيل الله، نقول له لا قرب الولا منك، احضن الولد قربه منك عشان يسمع منك، خليه يحبك عشان لما يحبك يسمع منك. فالنبي قال ادنه يعني اقترب مني. فدي بداية التربية، ان نقرب من نريد نصيحته وتربيته. الشاب قرب من سيدنا النبي، قال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أيها الشاب أفترضاه لأمك؟ بس انتبه يخاطب ايه، شاب عربي عنده نخوة، ما تقولش الكلام دول لبعض الشباب اليومين دول يقول لك دي حرية شخصية يا حرة. الحياد والعلمانية والقرف والبلاوي السوداء اللي احنا بنشوفها دي في قنواتنا وفي وسائل إعلامنا في بلاد المسلمين حاجة يعني تتعب. لما يجيب لك شاب ببرنامج على قناة فضائية في دولة مسلمة والمذيع يقول له ايه، هو طبعا بيدعو للمثلية، بيقول يعني ترضى لأمك؟ قال لا عادي لو هي مدام برضاها حرية شخصية. قال له طب، قال له عادي أختك عادي، ايه ده مش ده اللي تقول له كده، ده أصلا ده الدياسة في قمتها، ده ما عندوش نخوة ما عندوش ريح من الرجولة، فمش ده اللي تقول له أفترضاه لأمك؟ ما جيش الواحد ملحد تقول له أفترضاه لأمك؟ طبعا يا سيدي هي حرة، ما هو عنده كده، يقول لك أنت حر ما لم تضر، ما دام برضاها خلاص يا ضر الحد، نقول له كلامك باطل. الإسلام يقول لنا أنت حر ما لم تعصي الله، مش أنت حر ما لم تضر، ده كلام الباطل. أهل الباطل ده يقول لك أنت حر ما لم تضر، نقول لك لا، ضبط الشرع يقول أنت حر ما لم تعصي الله، ما فيش حرية في المعصية. يقول لك ازاي مش القرآن قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ نقول له بس اقرأ الآية صح وكملها صح، الله تعالى يقول وقول الحق من ربكم من بين الحق أولا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كمل بقى الآية، إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ده مش بيقول لك الكفر حرية، لا، ده بيقول لك احنا بنعرض عليك الحق اهو، هينقسم الناس مع الحق الى متبع والى كافر ظالم، صح كده؟ مش انت ليك اختيار، اخترت المؤمن ده هننعمه، انما الكافر الظالم ده اللي بعد عن الحق اعتدنا له ايه؟ نارا. يبقى ده بيقول له انت حر انك تكفر ولا بيتوعده؟ هقربها لك شوية عشان تفهم لله المثل الاعلى. الواد ابنك في البيت غلط مرة، قلت له ما تغلطش تاني، حاضر، غلط تاني ما تغلطش تاني، نبيت عليك تاني اهو. طيب الواد برضه تقول له ايه؟ يقول لك انا قلت له طب اعملها تالت بقى، اعملها مرة تالتة. معناه انت تقول له روح اعملها ولا بتخوفه؟ تقول له اوعى تعملها احسن، تقول له لو شاطر بقى اعملها تالت وانا شوف هعمل فيك ايه. نفس الآية، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اخترت الكفر. طيب يا سيدي، إن اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها، مش انت اللي اخترت؟ لما تتعاقب ما تقولش ظلمني بقى، ما تقولش ايه ظلمني، انت اللي اخترت البعد اخترت العناد، يبقى اعتدنا لك ايه؟ نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. مفيش حاجه اسمها حريه كفر، مفيش حاجه اسمها حريه المعصيه ابدا، انت حر ما لم تعصي الله مش ما لم تضر. فدول بتاعت العلمانية مش بتاعتنا احنا. الإسلام يقول أنت حر ما لم تعصي الله. عند المعصية شكرا ما فيش حرية، إن في عقوبة خلاص، في توعد. يبقى إزاي يكون حر في المعصية وفي الكفر؟ أكفر براحتي؟ طب أكفر، بس لما تكفر وتموت على الكفر وتخلد في عذاب النار في الآخرة ما تقولش بقى ظلمني، أنت اللي ظلمت إيه؟ نفسك، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فما نقولش الأمثال هؤلاء فترضاه لأمك، زي أحد الدعاء الوعاظ، ودي أخطر حاجة في الدعوة يا إخوة، أن يتصدى للدعوة من لا فقه له. كان في الغرب هنا قالوا عايز طبق الحديث ده مع واحد ملحد بيتكلم عن حرية الزنا وكذا وكذا، فبيقول له الشيخ إيه بقى ومترجم جنبه، أفترضاه لأمك؟ قال له نعم يا يا عم الشيخ، ما أنت عم الشيخ اللي تعبان أو على أنت عم الشيخ أنت متعب بصراحة، مش ده اللي تقوله أفترضاه لأمك؟ تقول ده الواحد عنده نخوة رجل، مش لده، ده بيدعو للإباحية. فالنبي بيقول الكلام ده لمين؟ لشاب عربي عنده نخوة العرب وجاي عنده صدق إيمان، ده عنده حياء عالي قوي عايز ياخد رخصة. فالنبي قال له أفترضاه لأمك؟ طبعا الشاب فزع، قال فداك أبي وأمي يا رسول الله، والله لا أرضاه لأمي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم، واللي أنت هتزني بها دي أكيد أم اللي عندها أبناء ولا إيه؟ طب كيف ترضى لغيرك ما لا ترضاه لنفسك؟ شو ده الإسلام؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال أيها الشاب أفترضاه لأختك؟ قال لا يا رسول الله لا أرضاه لأختي أبدا. قال وكذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم. أيها الشاب أفترضاه لزوجتك؟ لا يا رسول الله. أفترضاه لابنتك؟ لا يا رسول الله. يقول وكذلك الناس. أفترضاه لعمتك؟ أفترضاه لخالتك؟ كل مرة يقول لا لا يا رسول. قال وكذلك الناس. الشاب فهم القضية بقى، إن الزنا إيش؟ حرام ولا مخرج فيه. قال يا رسول الله ادعو الله لي. أنا بقول للأباء لماذا نغفل عن الدعاء للأبناء؟ ليه؟ الأمهات لماذا تغفلي عن الدعاء لولدك وابنتك؟ الواد تعبني، قومي صلي قيام الليل وفي وقت السحر وقت النزول الإلهي للسماء الدنيا قولي يا رب اصلح ولدي، يا رب اصلح ابنتي، بصدق ودعاء المضطر. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ دعاء. الشاب قال له ادعو الله لي يا رسول الله. النبي وضع يده على صدر الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وحصن فرجه واجعل غناه في صدره. يقول فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا. بعد تماما. ليه؟ نصيحة بتقدم برفق، تربية، نبي ربي أمة. فأين الآباء من هذا المنهاج؟ كيف نربي أولادنا؟ كيف نرفق بهم؟ رضي الله عن علي بن أبي طالب يقول لعبوهم لسبع وأدبوهم لسبع وصاحبوهم لسبع. آدي منهاج تربوي، يعني الطفل من سن سنة لسبع سنين لعب بنلعب معاه، بندعبه، بنحبه ويحبنا، عشان لما يفضل سن سبعة لما تيجي تعلمه هو بيحبك هيسمع منك، مش طول الطفولة عمال تعضه والأم تلسعه بالنار. بعد كده هتعلمي ايه أخت؟ أنا أذكر مرة وإحنا بنحفظ الأطفال الصغار في بلادنا القرآن في الصيف، وجات لي والله طفلة لا تتجاوز الأربع سنين وعليها عضة ساعة حمرة كده معضودة، وما عضة لفت نظري العضة بتاعت الطفلة دي، قلت لها يا بنتي ايه ده؟ بكت، قالت ماما عضتني. ماما عضتك؟ انا اعرف بنته عارف اباها. طب يا بنتي اخبار بابا ايه؟ ما قال دي عضت بابا كمان. دي شغالة بقى. وأم تانية بتلسع بالنار، تحط الملعقة على النار وتلسع الطفل فين؟ في الدبر. تخيل، شوف وصلنا لفين. دي هتربي، دي هذه مجرمة، هذه مجرمة، دي بتقضي على الطفولة. واللي تضرب بالعصا، واللي تضرب مش عارف بالألم، علي يقول لا، لعبوهم لسابع، من سنة لسابع سنين لعب وضحك، ونوصل له المعلومة في صورة لعبة. وصل لسن سبعة هنبدأ نأدب بقى، وده حديث النبي، علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين. بنبدأ من سبعة سن التعليم والتأديب بقى، نبدأ نعلم افعل كذا ولا تفعل كذا، اتوضى كذا، تعال نصلي مع بعض، تعال المسجد صلي معايا، اقف جنبي كده، وتعلم ازاي تصلي مرة على مرة، لغاية ما يوصل لعشر سنين خلاص اتربى وتأدب. قالوا اضربوهم لعشر، هيبدأ بقى يخش على المرحلة الجديدة، مرحلة التكليف، مرحلة البلوغ، تبقى فرض. إنها من سن سبع ناد بمندوب ويستحب نعلمه. قال ولاعبوهم لسبع وأدبوهم لسبع، يبقى سبع لعب وسبع أدب وتعليم، بقى عنده 14 سنة، يعني بدأ على عتبات سن الشباب. قال وصاحبوهم لسبع، بقى صاحبي بقى. يبقى في بداية الشباب ابنك إيه؟ صاحبك. عارف يعني صاحبك؟ اه، بتدردش معاه كده، تخرج معاه، تناقش معاه، وتسمع منه ويسمع منك، وتتكلم معاه وتحكي له مشاكلك وتسأله رأيه، يحس انه رجل. الولد عايز يثبت الذات الآن، وانت مش عايز تديله الفرصة دي، ضغط عليه دايما، محسسه دايما بالدنية والقلة، لازم يهرب منك، لازم يكذب عليك، لازم يخبي عليك. لكن لو شعر ان انت صاحبه، ياه على التربية، كل ما يدور في حياتي يأتي ليحكي لك ويأخذ رأيك، لأنه عارف أن أنت إيه؟ صاحبه المقرب، الحبيب لقلبه. مش أنت رجل المباحث اللي كل شوية سين وجيم وتقرفه وما تسمعش منه خلاص، ويستلم لو جبنا له لعبة بقى وكسرها البيت اتخرب. أما أنت جايبها ليه اللعبة أصلا؟ ده في بعض الناس بيجيب اللعبة، مش عايز اللعبة يجيبها يحطها في فاتين ويقفل عليها. طب جايبها ليه؟ جبتها للولد ليه؟ عشان يلعب بيها ويخربها ويكسرها ويعيد تصنيعها براحته، هو لعبته. لا، ازاي؟ لو اللعبة اتكسرت اتخرب، ممكن يطلع امه عشان لعبة تمنها مش عارف 5 ولا 10 يورو، مصيبة. نقول لك لا، هي اسمها لعبة علشان الولد يلعب بيها، كسرها ماشي، اقعد معاه ولا يهمك، تعالى تعالى نصلحها سوا، ايه رايك بقى؟ نركبها كذا ونجيب لها كذا ونظبطها تاني. خربت ولا يهمك، نجيب لك لعبه غيرها. لان خلي بالنا، دي بتربي في الطفل روح الابتكار والاختراع، هو عايز يكتشف ايه اللي في اللعبه دي، فعشان كده بيكسرها، عايز يعرف يركبها تاني ازاي. فسيبه، سيبه يكسر ويعيد تصنيع، سيبه، ربي في ملكات. انما ازاي؟ ازاي يكسر اللعبة؟ يعني انا اذكر ان احدهم بيحكي لي، يعني جاب لابنه لعبة، جده في البيت صعب قوي، خد اللعبة من الواد بعد 5 دقايق وشالها في ظرفة وقفل عليها المفتاح. الواد دلوقتي شاب وما شافش اللعبة من ساعتها. وجده مات. طب احنا جبنا اللعبة ليه؟ عشان نخبيها؟ مشكلة خطيرة جدا. فقال لك وصاحبهم نسب، يعني من سن 14 بقى صاحبي وحبيبي. شوف اهتمام النبي الشباب. يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه وارضاه، أتينا النبي ونحن شبابة متقاربون، يعني كنا شباب كده سننا متقارب، فمكثنا عنده 20 ليلة. رحين يتعلموا ويتربوا من النبي، قعدوا عنده كام؟ 20 ليلة. قال وكان النبي يتعهدنا. الله. فلما رأى أن قد اشتهينا أهلنا أو اشتقنا إلى أهلنا، شافنا بقى 20 يوم بعيد عن الأهل، احنا شباب والنبي بيتعهدنا ومخلي باله مننا وبيعلمنا وبيربينا، قال عودوا الآن إلى أهليكم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، يعني رجعوا علموا الأهل بقى، جات الصلاة حضرت واحد منكم يؤذن، وليأمكم أكبركم وصلوا كما رأيتموني أصلي. يا إيه الاهتمام ده؟ أيوة فترة القوة ده، الشباب هم عماد الأمة يا إخوة، عشان كده أعدائنا كل مخططات الأعداء تجاه الشباب والمرأة. ليه الشباب؟ لأن دول العماد، لما يضيع شباب الأمة ضاعت الأمة، تسلطوا عليه بالمخدرات والحبوب والبراشيم والفاحشة والنساء العراية وبيوت مش عارف إيه. ليه؟ من أجل تدمير الشباب. ويمكن الأندلس ما سقطت إلا من هذا الباب. الأندلس ظلت 8 قرون تحت مظلة خلافة الإسلام، يعني 800 سنة بلاد الأندلس، لأسبانيا الآن الأندلس، روحوا كده تلاقوا أثار الإسلام في قرطبة وقصر الحمرة، شوفوا المساجد والمآذن. 8 قرون العيون، عيون الأعداء في بداية حكم الأندلس قالوا ابعتوا كده العيون يشوفوا أحوال البلاد دي إيه، كما يحكي التاريخ. العيون يعني الجواسيس يعني من الأعداء. فدخلوا كده الأندلس فوجدوا طفلا صغيرا باكيا، طفل عمال يبكي. فبيسألوا يا ابني بتبكي ليه؟ قال لهم أنا كنت بنشن على عصفورين على الشجرة بسهم واحد، فالسهم أخطأ واصطاد عصفورا واحدا والتاني طار. قال عشان كده بتبكي؟ رجعوا قالوا لمن خلفهم اوعوا تقربوا من الأندلس الآن. ليه؟ قال ده الطفل الصغير بيبكي عشان السهم بتاعه صاب عصفورا واحدا، فكيف بشبابهم ورجالهم؟ إذا كان ده طفل عايز يصيد عصفورين بإيه؟ بسهم واحد. طب نعمل إيه؟ قال بسيطة، دخلوا لهم الخمر اللي هي المخدرات اللي منذ بقى، الخمر دي رأس الخبائث، يقول لك تعالى خد لك حباية هتعمل لك دماغ، ويضحكوا على الشباب المقبل على الزواج، دي بقى تخليك رجل، خد يا خايب، دي اللي هتضيع رجولتك يا خايب، دي اللي هتضعفك وتدمرك يا خايب، دي اللي هتخليك بعد كده ما انتش نافع. الترامادول، عارفين الترامادول؟ تسمعوا عنه؟ طب نشرب الشاي، مهم حكول الناس يعني، تقول له خد لك بس حباية ترامادول، خد الترامادول بقى مدمن، ضيع صحته وضيع شبابه، ويجي بقى مع الكبر يزل أمام زوجته، لأنه خلاص اللي كان متعود عليه ضاع والصحة ضاعت، بقى أختها خلاص، وعشان كده بتكتر المشاكل بقى. أو والله العظيم ما خلاص مش فيش حاجة خالص، أخوها في البيت ليه؟ ضيع نفسه بالفساد العريض ده. فيبدأ بقى دخلوا لهم بقى المخدرات، دخلوا لهم الخمرة، دخلوا لهم المعازف والراقصات والمغنيات بالفعل يا إخوة، وسنين وعندهم صبر زي ما بيعملوا في بلاد الإسلام دلوقتي عن طريق الإعلان، دعوة للفساد والتبرج والسفور، يجيب لك واحد مفتون يقول لك إن الخمر مش حرام عادي جدا، يعمل لك بلبلة إعلامية وشو إعلامي، وواحد تاني يجيب لك شواذ العلم وأستاذ في الجامعة ويبدأ يهدم ثوابت المسلمين، وقس على ده كتير بقى، وميزه ومش عارف ايه شغلانة. دول يا جماعة دول ده قطيع لهدم ثوابت الدين، فحذروا على أنفسكم وعلى أبنائكم من هذا الضلال في وسائل الإعلام. المهم مرت الأيام وعدت السنون، طب نرسل كده نشوف ايه أحوال البلاد بعد ما عملنا اللي احنا عملناه ده. فدخلوا فوجدوا شابا باكيا، الله احنا كل ما نجيلهم بيبكوا الجماعه دول في ايه؟ راحوا له صاحبنا اللي بيبكي ده، يا عم وانت بتبكي انت راخد ليه في ايه؟ قال له هجرتني محبوبتي، البنت اللي بيحبها هجرته، قاعد بيعيط. قالوا الان الان، وبالفعل اسقطوا الاندلس وجعلوا مساجدها كنائس وشتتوا اهلها. لما بعدوا عن الطريق، عن طريق الملاهي، وده اللي بيعملوه الآن في بلاد المسلمين، غرقوا البلاد بالمخدرات، بالكوكايين، بالهيروين، بالبودرة، بالبلاوي السوداء، دمروا الشباب. تجد الشباب مسخ ماشي عمال يخبط في الطرقات، قاعد له نهار على القهاوي بدون عمل، وبلطجة وسب ولعن وسيوف، ويجيب لك وسائل إعلام، يجيب لك واد بلطجي مجرم ممثل يعلم الشباب البلطجة والشرب القرف والبلاوي السوداء، حتى أغانيهم كلها شرب حشيش وقرف عشان يدمروا إيه؟ عماد الأمة الشباب. وللأسف انخدع كثير من شباب المسلمين بهذه الوسائل فبعدوا عن الطريق. فعشان كده بنقول لازم نرجع للمنهج عشان نربي شبابنا صح. وده سؤال مهم قوي، يعني النهاردة كان تمهيد فقط، احنا بنمهد كيف يهتم الإسلام بالشباب. طب السؤال الآن، ما هو المنهاج الذي ينبغي أن يتبعه المربون حتى نربي الشباب تربية صحيحة على منهاج النبوة؟ دي قضية مهمة قوي، لأن أكبر خلل يا إخوة بيكون في المنهج أولا. لو ما أسسناش للمنهج في نفوس الشباب يضيعوا، فكيف نأسس للمنهج عشان نربي جيلا فريدا؟ ده إن شاء الله نقف معاه في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، إن قدر لنا بقاء وكان لنا لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.